أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. من مظاهر حب الإنسان لذاته ومن تجليات أنانيته ممارسته للمباهاة والتفاخر، يباهي الآخرين، يدعي بأنه أفضل من الآخرين وأحسن من الآخرين. هذا مظهر من مظاهر غريزة حب الذات، أنه يباهي الآخرين ويتفاخر عليهم. مطلوب أن يتنافس الإنسان مع الآخرين ويتطلع لكي يصبح أفضل منهم، ولكن عبر العمل، عبر الإنجاز، عبر العطاء، وليس عبر الادعاءات الوهمية والخيالية. الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا دارا للتنافس، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في مجال العمل، أيكم أحسن عملا. لكن الكسالى والمتخلفين يعوضون عن تقصيرهم في العمل والإنجاز بالتفاخر والمباهاة بانتماءاتهم. أنا ابن القبيلة الفلانية، أنا ابن القومية أو العرق الفلاني، يتباهى بانتمائه وليس بإنجازه وعمله. ومن صور المباهاة المباهاة بالانتماء الديني: أنا ديني أحسن دين، أنا مذهبي أصح مذهب. طيب، وعليه ماذا؟ المهم أن يكون عملك أحسن عمل، أن يكون إنجازك أحسن إنجاز. أما أن قبيلتك وأن تاريخك وأن دينك أفضل دين، هذا لا يجدي التباهي بالانتماء الديني والمذهبي، هذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى. تصبح الأديان والمذاهب وكأنها ميدان تفاخر، ميدان تباهي. الآن مثلا المسلم صح يعتقد أن دينه هو الحق وهو الصحيح، لكن عليه أن يعكس ذلك في مجال عمله، أن يكون واقعه واقعا مطابقا للحق، أن تكون إنجازاته أفضل من إنجازات الآخرين. أما إذا كان المسلم يعيش واقعا متخلفا، واقعا بائسا، وتعال شوف الحمد لله المسلمين أفضل من هذول الكفار، بس هم يعيشوا واقع أفضل، هم الحياة اللي يعيشوها أفضل من حياتك، العمل الذي يمارسونه ليس على نحو التعميم، يعني من حيث المجمل، أفضل من عملك. ماذا يفيدك المباهاة بانتمائك الديني؟ قالوا أن أحد سلاطين الدولة العثمانية حينما جاءوا له بالتقارير أن أوروبا أنتجت أسلحة وطورت آليات وطورت نفسها علميا وتكنولوجيا، التفت إليهم قال: لا تهتموا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتالجت أوروبا وزحفت وطيرتهم وقسمت العالم الإسلامي، وين يعلو ولا يعلى عليه؟ الإسلام يعلو بحجته بمنطقه صحيح، لكن يعلو كواقع هذا يحتاج إلى جهد أبنائه، إلى نشاط وإنجاز أبنائه. وحتى على الصعيد المذهبي مناظرات، شيعي يقول أنا مذهبي أصح، والسني يقول أنا مذهبي أصح، وكلهم يعيشوا في قعر الهاوية، مساكين، فقر وبؤس وقاهر وتخلف. ايش الفائدة التفاخر بالمذاهب والأديان؟ التفاخر الحقيقي هو بالعمل، المباهاة الحقيقية هي بالإنجاز. ولذلك الآية الكريمة جاءت لمعالجة هذه المشكلة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المفسرون والروايات تقول أن هذه الآية نزلت لأن مباهاة وتفاخر بين المسلمين وبين أهل الكتاب. الرواية تقول: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى، فقالت اليهود للمسلمين: نحن خير منكم، ديننا قبل دينكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن على دين إبراهيم، ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى مثل ذلك، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم، ونبينا بعد نبيكم، وديننا بعد دينكم، وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم، فنحن خير منكم، نحن على دين إبراهيم وإسماعيل، ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا. فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. لا تعيشوا الأوهام، لا تعيشوا الأماني. من يعمل سوءا يجزى به، من يكون عطاؤه عمله إنجازه ليس سليما يكون سيئا، فإن واقعه هو نتاج عمله سواء كان في الدنيا أو الآخرة. فالآية الكريمة جاءت لكي تردع التباهي بالانتماء الديني والمذهبي. لا تقعد تتفاخر بمذهبك، اتفاخر بالواقع الذي تصنعه. لا تتباهى بدينك، تباهى بالإنجاز الذي تقدمه. أما التباهي بالدين والتفاخر بالانتماء المذهبي، الله تعالى يقول: هذا أنت تعيش نفسك في خيال، تعيش نفسك في أمنيات، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. هذا البعد الأول للآية الكريمة ما نستفيده من هذه الآية. البعد الثاني: الآية تؤكد على حاكمية القانون، وأن الناس سواسية أمام القانون. انتماؤك لا يعطيك حصانة أمام القانون. في المجتمع الإسلامي إذا إنسان متدين ومعتقد بالدين، معتقد بالإسلام، لكن عمل جريمة، القانون لا يعفيه من العقوبة لأنه متدين، من يعمل سوءا يجزى به. الحدود تطبق على الجميع، القانون يطبق على الجميع. لا يتصور الإنسان أن انتماءه للدين أو التزامه بالدين ينبغي أن يعفيه من مسؤولية أعماله وتصرفاته. كلا، في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سرقت امرأة من بني مخزوم، قصة معروفة في السيرة النبوية، المخزومي، سرقت وثبتت عليها السرقة. النبي صلى الله عليه وآله أمر بإقامة الحد عليها، من قبيلة من بني مخزوم، كيف يقام عليها الحد؟ فبعثوا الوساطات للنبي صلى الله عليه وآله. آخر واحد بعثوه زيد بن حارثة، وكان يعني هو ربيب للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي تبناه ورباه، أفضل واحد أنت تتكلم مع النبي. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمر أنكر عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر وخطب في الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف قطعوه، والله لو أن فاطمة سرقت، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سرقت وحشاها، لقطعت يدها. فالآية الكريمة تريد أن تقول: لا حصانة لأحد أمام القانون من أي قبيلة كان، ومهما كان التزامه الديني، القانون يطبق على الجميع. هذا البعد الثاني. البعد الثالث: بعض الناس يعول على انتمائه الديني والمذهبي أنه يوفر له الحماية والحصانة يوم القيامة. أنا من هالدين، أنا من هالمذهب، يوم القيامة خلاص أموري تمشي من دون مشكلة، من دون تعويق. وخاصة وأن بعض الروايات المتداولة عند الناس حينما يفهمونها مقطوعة عن سياقاتها إن صحت، وبعض الأحيان هم تتحول إلى يعني حالة من المأثور الشعبي، تصير أشعار وتصير رواديد ولطميات وتكرس في نفوس الناس هذه الفكرة أنه خلاص أنا شيعي، أنا موالي لأهل البيت، بعد ما علي خطر، ما أخاف وما علي شيء يوم القيامة. ذاك الشاعر يقول: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. خلاص بقى أنا أسوي اللي أسوي وباشر الإمام علي هو يحل الإشكالية. هذا التفكير خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعيش نفسك في أوهام، لا تعيش نفسك في تمنيات، ليس بأمانيكم، والخطاب للمسلمين المؤمنين، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. طيب أين موقع الشفاعة؟ أين موقع المغفرة؟ هناك فرق بين حالين: إنسان تمر عليه لحظة ضعف فيقارب معصية من المعاصي ثم يدركه الندم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تدركه رحمة الله. وقع في خطأ من الأخطاء، هذا تدركه الشفاعة. لكن أن يكون نهجه وخطه هو خط المعصية، يعيش في المعصية، يصر على المعصية، هذا لا تدركه الشفاعة، هذا لا تدركه التوبة. الذي يمارس المعصية اتكاء على الشفاعة أو اتكاء على المغفرة، هذا لا تناله الشفاعة ولا تناله المغفرة. الله تعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت له، يعني تكون مسيرته هي مسيرة معصية، يكون خط معصية، هذا لا تشمله التوبة، لا تشمله الشفاعة. وقد حذر أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذه الفكرة كانت تتداول لعلها حتى في حياة أئمة أهل البيت، أنه بعد إحنا نحب الأئمة، إحنا شيعة للأئمة، إحنا نوالي الأئمة، بعد ما علينا شيء، لا خوف علينا يوم القيامة. الأئمة عليهم السلام حذروا شيعتهم من هذه الفكرة الخطأ. هذه مشمولة بقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به. كم من الروايات والأحاديث عندنا، الإمام محمد الباقر عليه السلام يخاطب شيعته: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. أنت تتحدث عن عدالة علي وتالي تمشي في طريق الظلم والجور، هذا أشد الناس حسرة. هكذا يحذر الإمام الباقر عليه السلام شيعته وأتباعه. في رواية أخرى يخاطب الإمام الباقر تلميذه محمد بن مسلم: يا محمد لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا منكم إلا من أطاع الله. لاحظوا الإمام يقول لا تذهبن بكم المذاهب، لا يقص عليكم الناس بالحكي، لا يجيك بعض الخطباء أو بعض الرواديد ويملأ فكرك بهالكلام وبهالحكي. لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا منكم إلا من أطاع الله. هذه الثقافة الخطأ التي تنتشر في بعض الأحيان في أوساط المؤمنين، فتجعل البعض يتجرأ على المعصية، يستمر في المعصية ويعتقد أن ذنوبه ومعاصيه ستغفر لأنه بكى على الإمام الحسين، لأنه زار الإمام الحسين. هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. هذا الكلام لا تستطيع أن تأخذه على إطلاقه. الإنسان الملتزم المتقي إذا وقع في معصية اتفاقا الله يغفر له، أما إذا كان طريقه ونهجه نهج معصية، هذا مو كلام إمام، شاعر قال هالبيت من الشعر، صار وكأنه قاعدة شرعية، صار وكأنه أمر صحيح نحن نستوحي منه سلوكنا، هذا ليس حديثا، ليس آية قرآنية. لا شك أن لزيارة الحسين فضل، وأن للبكاء على الحسين فضل، وأن لمحبة أهل البيت فضل، لكن كل ذلك يجب أن يقترن بالعمل الصالح. أما إذا افتقد الإنسان العمل الصالح، إذا افتقد الورع، لا تنال ولايتنا إلا بالورع، إذا افتقد الورع هذا الكلام كله ما له قيمة. إذا كان يتجرع على معاصي الله عامدا عالما مصرا، قلت إذا لحظة من لحظات الضعف بنو آدم خطاؤون، تشمله المغفرة وتشمله الشفاعة. أما أن يعيش هذه الفكرة وينطلق منها فعليه أن يعلم أنها فكرة خطأ يردها القرآن وتردها أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ونصغي إلى حديث، إلى رواية صريحة عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لجابر ابن يزيد الجعفي: يا جابر يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ تفكر بس تكفيك محبة أهل البيت؟ فوالله الإمام يقسم، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاع. ينبغي أن نكون حذرين من بعض الأفكار التي تخالف نص القرآن، صريح القرآن وصريح كلام أهل البيت عليهم السلام. وماذا نفعل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، يقول لنا بهذه الصراحة: معاشر الناس، ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه شرا إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدع ولا يتمنى متمن، والذي بعثني بالحق، النبي يقسم، والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا عمل مع رحمة، ولو عصيت لهويت. النبي على عظمته، هو يقول لو عصيت لهويت، فما بالي أنا وما بالك أنت، هو معصوم لا يعصي الله، لكن يقول لو عصيت لهويت، فما في حصانة. وكلنا يعرف الرواية المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما وجده طاووس الفقيه يتعبد ويناجي في البيت الحرام حتى وقع مغشيا عليه. طاووس لما أفاق الإمام قال له: يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟ أبوك الحسين بن علي، أمك فاطمة الزهراء، جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فالتفت إلي وقال: هيهات هيهات يا طاووس، دع عنك حديث أبي وأمي وجدي. إذا الإمام هالشكل يقول: دع عنك حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون. والله الإمام هم يقسم كما أقسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما أقسم ولده الإمام الباقر عليه السلام: والله لا ينفعك غدا إلا تقدمة تقدمها من عمل صالح. إذن أيها الأعزة، الآيات القرآنية ومنها هذه الآية التي تلوناها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. واقع المسلمين إنما يصنعونه بعملهم إذا كانوا غير جادين في حياتهم، إذا كانوا لا يسيرون حسب السنن الإلهية، فسيكون واقعهم واقعا متخلفا وإن تباهوا بأديانهم. الآن هم فضحتنا المؤسسات الدولية، العالم الآن صار فيه مؤسسات تنشر تقارير كل سنة بالأرقام والإحصائيات، نسبة التقدم العلمي مبينة، حالة الفقر واضحة، الأمراض والحالة الصحية واضحة، الحالة الاقتصادية واضحة. أنت تعال صيح: أنا ديني أحسن، أنا مذهبي أحسن، لكن تعال شوف حالة الفقر عندك شلون، حالة الجهل عندك شلون، حالة الظلم والجور والفساد عندك شلون؟ ماذا يفيد أن تعيش المباهاة والتباهي بدينك ومذهبك؟ هذا بالنسبة للدنيا، وكذلك بالنسبة للآخرة أيضا لا ينفع، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا عمل مع رحمة. صح، رحمة الله سبحانه وتعالى هي فوق كل شيء وقبل كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه، وأن يجعلنا من المتنافسين بأعمالهم وسلوكهم الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع المكروبين وعن جميع أسرى المؤمنين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.